الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الكلمة عن مكانة العلماء وما جاء في فضلهم من نصوص الشرع. والعلماء إذا أطلقوا إنما يراد بهم علماء الشريعة، العلماء بالكتاب والسنة. وكذلك العلم إذا جاء ذكره في نصوص الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي الذي هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تبين مكانة أهل العلم وما حباهم الله به من الفضل والإمامة في الدين. يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية المباركة تضمنت أمورا تدل على فضل العلماء ومكانتهم. أولها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم، والله جل وعلا لا يستشهد إلا بالثقة الذي تكون شهادته مقبولة. أيضا أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم على توحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة. قال أهل العلم: هذه الآية تضمنت ذكر أجل شاهد وهو الله جل وعلا، شهد الله، وتضمنت أجل مشهود به ومشهود عليه وهو التوحيد لا إله إلا هو، وتضمنت أيضا ذكر الملائكة وأولي العلم، وهذا يدل على فضلهم، وتضمنت أيضا أجل شهادة. فأجل شهادة هي الشهادة بالتوحيد، وأجل شاهد هو الله جل وعلا، وأجل مشهود به هو توحيد الله جل وعلا. والله إنما استشهد من الناس أولو العلم أي أصحاب العلم لأنهم ثقات. ومن الأدلة قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا استفهام على سبيل الإنكار. والله جل وعلا لم يذكر الجواب لأنه متفق عليه ولا يختلف فيه اثنان. ولهذا يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، فالذين لا يعلمون لا يستوون مع العلماء، فإن الله رفع مكانتهم وأعلى شأنهم. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. والخشية هي الخوف وزيادة، لأنه جاء في القرآن ذكر الخوف وذكر الخشية وذكر الرهبة. فالخشية هي الخوف مع العلم، أو هي الخوف مع معرفة من يخاف منه. ولهذا سمي خوف العلماء من الله خشية، لأنهم يعرفون ربهم ويعرفون قدره وجلاله وعظمته، فخوفهم خشية، خوف خشية. وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر جل وعلا الناس بسؤال العلماء، وصفهم بأنهم أهل الذكر، وهذا دليل على فضلهم. ولهذا لا يجوز أن يسأل الإنسان أي أحد، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون. ولا يجوز أن يسأل أي أحد، فلا يسأل إلا أهل العلم الذين هم أهله الراسخون فيه، الذين أمضوا أعمارهم وأوقاتهم فيه، والذين عرفوا بالنصح والقول بالحق وتحري مراد رب العالمين جل وعلا. وقال جل وعلا أيضا في بيان العلم، في بيان فضل أهل العلم وبيان فضل العلم أيضا، فقال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذين أحياهم الله جل وعلا هم العلماء، هم المؤمنون والعلماء خاصة، وهم أخص الناس بهذا المعنى، لأن الجاهل ميت في جهله والعالم حي، فلا يستوي العالم مع الجاهل أبدا، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب الزيادة منه، فقال: وقل ربي زدني علما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند ما بوب البخاري في كتاب العلم بقوله: وقل ربي زدني علما، قال هذا، قال ابن حجر: هذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. ثم قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. ولهذا أمر الله نبيه أن يطلب منه الزيادة، فدل على فضله. ومن نصوص السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا دليل على فضل العلماء الذين فقههم الله في دينه، دل على أنه أراد بهم خيرا. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا يدل على فضل العلماء ومكانة العلماء، لأنه لا حسد ولا غبطة إلا لمن كان عالما آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وكذلك من سلط هلكته وماله على الحق، سلط ماله على هلكته بالحق. والحسد هنا المراد به حسد الغبطة، لأن الحسد نوعان: حسد الغبطة وهو أن تغبط أخاك بالنعمة التي هو فيها، ومن ذلك العلم، أن يكون عالما، فتتمنى مثله من غير أن تتمنى زوال نعمته، فتغبطه على ما هو فيه من الخير وترجو من الله أن يعطيك مثله. والنوع الثاني الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة الغير، فيرى أخاه في نعمة فيقول ليتها لي، ليت الله يسلبها منه ويعطيني إياها. ومما يدل على فضل العلماء ما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل الرجل العالم صاحب العلم على الرجل العابد الذي مجتهد في العبادة لكن ليس بعالم كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. هذا يدل على فضل العلماء ومكانة العلماء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. هذا أيضا يدل على فضل العلماء ومكانتهم، فإن الله جل وعلا يصلي عليهم، والصلاة من الله جل وعلا هي الثناء عليهم في الملأ الأعلى، فيثني الله جل وعلا عليهم في ملأ الملائكة، وكذلك ملائكته يصلون عليهم أي يستغفرون لهم، وكذلك أهل السماوات والأرض. وحتى النملة في جحرها، بل حتى الحوت والسمك في البحر يصلون على معلم الناس الخير أي يستغفرون لهم، كما جاء في بعض الأحاديث: وإن معلم الخير لا يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبين في هذا الحديث فضلهم، وهم معلم الناس الخير الذين يعلمون الناس الخير، والخير الكتاب والسنة والفقه في الدين. ومما يدل على فضل العلماء ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا دليل أيضا على فضل العلم وفضل العلماء الذين يسلكون هذه الطرق لتحصيل العلم النافع. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها وتضع أجنحتها رضا لما يطلب، ودليل على فضل العلماء وفضل ما يطلبون وما يتعلمون من العلم الشرعي. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذا الحديث يبين معنى الصلاة في الحديث السابق: ليصلون على معلم الناس الخير، فصلاتهم استغفارهم لهم. قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ثم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد، لأن العالم الذي تعلم العلم وصار عالما وصار يعلم العلم، والعابد الذي أقبل على العبادة من صيام وقيام ونحو ذلك، لكن هذا العابد نفعه خاص بنفسه لا يتعدى إلى غيره، وأما العالم فنفعه متعد للناس.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لما تكون في ظلمة الليل وترى القمر بازغا طالعا وترى أنوار الكواكب الأخرى تختفي أضواؤها كلها مع ضوء القمر، وقد غلبهم غلبها وزاد عليها، هذا فيه فضل العالم. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن العلماء هم ورثة الأنبياء، ومعلوم أن الوارث يكون أقرب ما يكون إلى الموروث، ولهذا الوارث القريب يحجب الوارث البعيد، فكذلك العلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء، ولهذا هم الذين يرثون الأنبياء، يرثونهم ميراثهم وهو العلم. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ثم بيّن فقال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. إذن العلماء ورثة الأنبياء في العلم، وليس في النقود وليس في المال، وإنما في العلم الشرعي. فمن أخذه، يعني أخذ العلم، فقد أخذ بحظ وافر، أي أخذ بنصيب وافر كثير عظيم. وهذا فيه ثناء على العلماء وعلى ما يحصلونه وعلى ما حصلوا عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل أيضا على فضل العلم والعلماء ما أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ومعنى قوله هنا في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، أي مبغوضة، مبغوض ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ثم قال: أو عالما أو متعلما. فهذا فيه بيان فضل العالم، فضل العلماء ومكانة العلماء، وفيه أيضا فضل من يتعلم العلم ويطلب العلم. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد الطبراني بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هذا فيه فضل العلم وتعلم العلم، وفضل أولئك الذين يطلبون العلم ويتعلمونه وهم العلماء. والأحاديث في هذا كثيرة، وأذكر بعض أقوال أهل العلم باختصار في فضل العلماء. ومن ذلك ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، فقد خطب خطبة عظيمة يتبين فيها فضل العلماء، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وهذه خطبة عظيمة وفيها إشارة إلى فضل العلماء. وقوله هنا الذي جعل في كل زمان فترة، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يشير إلى الحديث الذي رواه البيهقي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا شك أن هذا الحديث يدل على فضل العلماء، فهم العدول الذين يحملون هذا العلم ويذبون عنه في كل وقت وأوان. ومن الأقوال التي تدل على فضل أهل العلم ما قاله ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، حيث بين أن العلماء ينقسمون إلى قسمين، فقال رحمه الله: ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه، كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين: أحدهما حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأئمة الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتقدير موارده ومناهله، حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشبها الآراء تغييرا، وردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. وذكر كلام الإمام أحمد الذي ذكرناه آنفا. إذن هؤلاء هم حفاظ الحديث الذين حفظوا الحديث من التحريف والتبديل والزيادة والنقص. ثم قال: القسم الثاني فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكلام أهل العلم في فضل العلماء كثير،
مبسوط في مواضعه ونكتفي بهذا القدر، إلا أننا نبين أن هذه المكانة للعلماء تقتضي لهم حقوقا على الأمة، فمن حقوقهم على الأمة ومن واجب الأمة تجاههم طاعتهم في غير معصية الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر قيل هم الأمراء والحكام، وقيل هم العلماء، وقيل كلاهما. فأولي الأمر العلماء والأمراء، فالعلماء يبينون الحق للناس والأمراء يحكمون به ويأمرون الناس به، فهم أولو الأمر. ومن واجبهم علينا الرد إليهم إذا اختلفنا في شيء أو أشكل علينا حكم مسألة، أن نرد الأمر إليهم وأن نسألهم وأن ننتظر جوابهم ونقف عنده، ولا يتكلم كل متكلم بما عنده فتقع الأمة في الحيرة والضلال. قال يدل على ذلك قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن حقوقهم علينا الأدب معهم واحترامهم وتوقيرهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها. ومن حقوقهم علينا تعلم العلم على أيديهم والتلقي عنهم والصدور عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي الفتنة. الواجب علينا أن نتعلم على العلماء الراسخين وأن نأخذ العلم عنهم، وأيضا أن نأخذ الفتاوى منهم، وأن نحذر من الجهال الذين صاروا رؤوسا وهم جهلة بالشريعة ويفتون بغير علم أو يفتون بالأهواء. ومن حق العلماء علينا الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم وأن لا نقع فيهم ولا نأذن لأحد أن يسبهم أو يشتمهم، فإنهم حملة الشريعة وهم ورثة الأنبياء وهم حماة الدين وحفاظه الذين يذبون عنه ويبينون الصواب من الخطأ. وأختم بفتوى لشيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما سأله سائل بقوله: ما واجب الأمة نحو علمائها الذين يبذلون المهج والوقت في سبيل تحذير الأمة من مضلات الفتن وتبيين طريق النجاة الموصل لمرضات الله عز وجل وتبليغ العلم للناس؟ فأجاب الشيخ: الواجب على عامة الناس تجاه علمائهم، الواجب عليهم توقيرهم واحترامهم والكف عن مساويهم ونشر محاسنهم، لأن العلماء حملة الشرع وهداة الخلق، ولا يمكن للأمة أن تعيش إلا بالعلماء. فإذا لم يكن علماء ضاعت الأمة في دينها، وإذا لم يكن أمراء ضاعت الأمة في دنياها وأمنها. ولهذا يجب علينا أن نحترم علماءنا وأن نقدر وأن نقدرهم قدرهم من غير غلو ولا تقصير. ويجب علينا أيضا أن نجعل لأمرائنا كلمتهم وطاعتهم إلا في معصية الله، لأن الأمة إذا هبطت هبط ميزان العلماء عندها، ضاع الشرع. فإن ثقة الناس بالعلم ثقة
فإن ثقة الناس بالعالم ثقة بما يقول، وهبوط منزلة العالم هبوط لما يقول. وكذلك في الأمراء، احترام الناس لأوامر الأمراء حفاظ للأمن وعدم الفوضى، وهبوط ثقة الناس بالأمراء تعني الفوضى والتمرد والمعصية. وليس ثم قال الشيخ: ولست أريد بذلك أن تعتقدوا أن العلماء معصومون، لا، العلماء يخطئون ويصيبون، ولكن أيهما أقرب إلى الصواب، العالم أو الجاهل؟ ثم قال: الأول العالم، فإذا كان كذلك فيجب علينا أن نحترم علماءنا، ولا سيما المشهود لهم بالخير والذين يحرصون على تبليغ الشرع للأمة، فإن لهم حقا على الأمة، هم حملة الشرع، هم دعاة الخير، فيجب علينا أن نحترمهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، وأن يحفظ علماءنا بحفظه، وأن يحفظ على هذه الأمة أمنها وإيمانها، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا إلى كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يقمع بهم أهل الشر والفساد والعناد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.